أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم ما بعد، درسنا اليوم الحديث النبوي الشريف، وما زلنا في كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري بشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني. قد وصلنا فيه إلى باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال الإمام البخاري: حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال: ذكرت لعروة قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة أنس قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. قوله: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصف. قال ابن بطال: غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، فأراد أن يبين أن قول عروة فلما مسح الركن حل محمول على أن المراد لما استلموا الحجر وطافوا وسعوا حل، بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به في هذا الباب، لأنه لا يحل الحاج أو المعتمر إلا بعد السعي بين الصفا والمروة، إن كان حاج هيبقى يوم العيد، وإن كان معتمر هيبقى بعد الطواف والسعي، يقصر ويتحلل من العمرة. وزعم ابن التين أن معنى قول عروة مسح الركن أي ركن المروة، أي عند ختم السعي، يعني كناية عن نهاية العمرة. لكن هو متعقب برواية ابن الأسود عن عبد الله بن مولى أسماء عن أسماء قالت: اعتمرت أنا وعائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا. أخرجه المصنف وسيأتي في باب العمرة. وقال النووي: لا بد من تأويل قوله مسح الركن، لأن المراد به الحجر الأسود، مسح الركن أي مسح الحجر الأسود وهو الاستلام يعني. ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالإجماع، سواء كان في أول الطواف أو في آخر الطواف لا يتحلل به. فتقديره: فلما مسحوا الركن أي طافوا وأتموا طوافهم وسعوا وحلقوا حلوا. وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها. هذا معنى إيه؟ مسحوا الركن يعني انتهوا من العمرة. وقد أجمعوا أي العلماء على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف، لأن أركان النية وهي الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير، هذا معنى التحلل من العمرة. ثم مذهب الجمهور أنه لا بد من السعي بعده ثم الحلق، يعني بعد الطواف لا بد من السعي ولا بد من الحلق أو التقصير. وتعقب بأن المراد بمسح الركن الكناية عن تمام الطواف، لا سيما واستلام الركن يكون في كل طوفة، لأن استلام الركن، استلام الركن بالفم باليد، يمسح باليد ويقبل، ده في كل شوط مستحب يعني. أي فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلوا، وأما السعي والحلق فمختلف فيهما كما قال، ويحتمل أن يكون المعنى فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه من السعي حللوا فحللوا. قلت: وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين كما وقع في حديث جابر، فحينئذ لا يبقى إلا تقدير وسعوا، لأن السعي شرط عند عروة بخلاف ما نقل عن ابن عباس. لأن وقع طبعا وقع في حديث سيدنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن بعد أن طاف وصلى ركعتين، رجع واستلم الركن مرة أخرى، يعني استلام الركن بيكون قبل الطواف وفي كل طوفة وبعد صلاة الركعتين استلام للحجر. وأما تقدير حلقه بدل حلوا فينظر في رأي عروة، فإن كان الحلق عنده نسكا فيقدر في كلامه وإلا فلا، أي سعوا وحلقوا. قوله: أخبرني عمرو وهو ابن الحارس، كما سيأتي بعد 14 بابا من وجه آخر عن النور. وقوله: عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود النوفلي المدني المعروف بيتيم عروة. قوله: ذكرت لعروة قال، هو محمد بن عبد الرحمن يقول ذكرت لعروة قال: فأخبرتني عائشة. حذف البخاري صورة السؤال وجوابه واقتصر على المرفوع منه، وقد ذكره مسلم من هذا الوجه ولفظه أن رجلا من أهل العراق قال له: سل لي عروة ابن الزبير بن العوام، هو ابن السيدة أسماء، عن رجل يهل بالحج، يعني ينوي الحج، فإذا طاف يحل أم لا، يعني يتحلل بعمرة أو لا. فإن قال لك لا يحل فقل له: إن رجلا يقول ذلك، إن رجلا يقول ذلك، يعني واحد نوى الحج وسعى وطاف وتحلل. قال: فسألته، قال: لا يحل من أهل بالحج إلا الحج، يعني حتى يتم الحج، يقف بعرفة وينزل ويطوف ويسعى حتى يتحلل. قال: فتصدى لي رجل فحدثته، فقال: فقل له إن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك؟ فقال: فجئته أي عروة فذكرت له ذلك، فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري، أي لا أعرف اسمه، يعني من الذي يقول ذلك؟ قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنه عراقيا، يعني وهم يتعنتون في المسائل، يعني لماذا لا يأتي ويسأل الزبير بنفسه؟ قال: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف، يعني طواف القدوم. والرجل الذي سأل قال: لم أقف على اسمه، حافظ ابن حجر. وقوله: فإن رجلا كان يخبر، يعني به ابن عباس رضي الله عنه، فإنه كان يذهب ابن عباس إلى أن من لم يسق الهدي وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه، يعني يفسخ الحج إلى عمره، وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة. كان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة، يعني قال لهم: اللي معاه هدي لا يطوف، واللي معهوش هدي يطوف ويسعى ويتحلل ويجعلها عمرة، يعني يتمتع. وقد أخرج المصنف ذلك في باب حجة الوداع في أواخر المغازي من طريق ابن جريج: حدثني عطاء عن ابن عباس قال: إذا طاف بالبيت فقد حل. فقلت: من أين؟ قال: هذا ابن عباس، قال: من قوله سبحانه: ثم محلها إلى البيت العتيق. ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت: إنما كان ذلك بعد ذلك، بعد ذلك المعروف. قال ابن عباس: قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد. أخرجه مسلم من وجه آخر. قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره إلا حل، أي تحلل. قلت لعطاء: من أين تقول ذلك؟ فذكره. ولمسلم من طريق قتادة: سمعت أبا حسان الأعرج قال رجل لابن عباس: ما هذه الفتية أن من طاف بالبيت فقد حل، يعني يتحلل بعد طواف القدوم؟ فقال سنة نبيكم وإن رغمتم. ولمسلم من طريق وبره ابن عبد الرحمن قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاء رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف، يعني عرفة؟ فقال نعم. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف، يعني عرفة، يقصد طواف الإفاضة. فقال ابن عمر قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت، يعني طاف القدوم، قبل أن يأتي الموقف. فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا، ده ابن عمر يقول نأخذ بقول مين؟ يعني بقوله صلى الله عليه وسلم أو بقول ابن عباس؟ وإذا تقرر ذلك فمعنى قوله في حديث أبي الأسود قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أي أمر به، اللي هو أمر بالتحلل، أمر الصحابة بالتحلل، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل لأنه ساق الهدي، لما دام ساق الهدي بقي على إحرامه، وإنما طاف طواف القدوم وسكت. لكن باقي الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم بعمرة، يطوفوا ويسعوا ويحلقوا لأن معهم شهادة. قال وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالفه فيه الجمهور، جمهور الصحابة. ابن عباس كان يرى أنه إذا طاف، إذا أهل بالحج لا يطوف بالبيت لما يرجع من عرفة، ما يطوفش طواف القدوم حتى، وإذا طاف تحلل. لكن قال ووافق ابن عباس ناس قليل منهم إسحاق ابن راهوي، وعرف أن ما أخذه فيه ما ذكر. وجواب الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة. ثم اختلفوا، فذهب الأكثر إلى أن ذلك كان خاصا بهم، وذهب الطائفة إلا أن ذلك جائز لمن بعدهم. يعني بعض العلماء قالوا إيه ده خاص بالصحابة، أنه اللي يهل ينوي الحج يتحلل بعمرة، لكن اللي يجي بعدين ما يعملش كده، إذا نوى الحج يبقى حاجا، وإذا نوى التمتع يتمتع. لكن ذهب الطائفة إلى أن ذلك جائز لمن جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم. واتفقوا كلهم أي العلماء أن من أهل بالحج مفردا لا يضره الطواف، اللي هو طواف القدوم، ولم يحل من حجه كما يقول ابن عباس، ولا صار عمره، وكذا سيدنا أبو بكر وكذا سيدنا عمر رضي الله عنه. فمعنى قوله ثم لم تكن عمره أي لم تكن الفعلة عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، يعني نوى الحج أولا ثم أردف العمرة عليه. بعدين عروة بن الزبير قال ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، وفي رواية الكشميهني قال مع ابن الزبير، يعني أخاه عبد الله ابن الزبير أخ عروة، قال عياض وهو تصحيف، لأنه في رواية مع أبي الزبير بن العوام، قد عرف أن قتل الزبير كان قبل معاوية وابن عمر، لكن لا منع أن يحج قبل قتل الزبير فرآهما عروة، أو لم يقصد بقوله ثم الترتيب، فإن فيها أيضا ثم فيها آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر فأعاد فذكره مرة أخرى. وقد أخبرتني أمي هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأختها هي السيدة عائشة رضي الله عنها. واستشكل من حيث إن عائشة في تلك الحجة لم تطف لأجل حيضها، سيدة عائشة رضي الله عنها منعها الطواف، منعها الحيض من الطواف، وأجيب بالحمل على أنه أراد حجة أخرى غير حجة الوداع، فقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحج كثيرا. بل وسيأتي الإلمام بشيء من ذلك في أبواب العمرة. قوله فلما مسحوا الركن حلوا، أي صاروا حلالا. قال وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم، لأنه تحية المسجد الحرام، سواء كان جاي بعمرة يبقى طواف العمرة يكفي مكان طواف القدوم، وإن كان حاجا يبقى السنة أن يطوف طواف القدوم. قال واستثنى بعض علماء الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز، يعني لا تظهر أمام الناس، فيستحب لها تأخير الطواف إلى الليل إن دخلت نهارا، يعني إن دخلت مكة في النهار يبقى المرأة الشريفة التي لا تظهر أمام الناس أو المرأة الجميلة تؤخر الطواف إلى الليل. لبعض العلماء يعني من الشافعية. وكذا من خاف فوات المكتوبة أو جماعة، صلاة الجماعة المكتوبة أو سنة مؤكدة أو فائتة، فإن ذلك كله يقدم على الطواف. يعني لو إنسان دخل لي الصلاة مقامة يبقى يصلي، ما يقولش استنى لما طوف طواف الايه القدوم، يعني يدرك الجماعة ويصلي الصلاة المكتوبة قبل ان يطوف. يعني لو واحد دخل عليه الظهر والعصر يصلي الظهر والعصر اولا او اي وقت يعني، او واحد عليه مثلا الوتر قبل الفجر ما يطوفش ويترك الوتر، لا يبدأ بالايه بالوتر، يصلي الشفع والوتر وبعدين يطوف. او عليه فائتة، يعني عليه وقت من الاوقات من الصلوات فاته برضو يقضيه قبل ايه ان يطوف، وهكذا. ليه؟ لان الصلاة خير الاعمال وهي لا تقدم على الحج ولا الطواف. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه، لكن عند الإمام مالك وأبي ثور من الشافعية يقولون عليه دم إذا لم يطف طواف القدوم، عليه دم. لكن هل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر؟ وجهان كتحية المسجد، إحنا عندنا تحية المسجد تدرك ولو بعد الجلوس، يعني لو واحد دخل المسجد وجلس ونسي تحية المسجد يقوم ويصلي تحية المسجد، عند غيرنا احنا تفوت بالجلوس. فكذلك طواف القدوم، يعني لو واحد صلى مثلا وقت فائت او جماعة او صلى السنة او صلى طواف القدوم ما يفوتش، يقوم وبرضه يطوف طواف القدوم. قال وفيه الوضوء للطواف، وسيأتي حيث ترجم له المصنف بعد 14 بابا، يعني لأن الطواف صلاة فلا بد له من الوضوء. شوف رواية ابن عمر الثانية دي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أشواط، يعني يهرول في الإيه؟ في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي أربعة، ثم يسجد سجدتين، يعني يصلي ركعتي سنة الطواف، ثم يطوف بين الصفا والمروة. والحديث حديث ابن عمر الثالث اللي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول هو طواف القدوم يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، يعني يسرع في الثلاثة الأول يهرول ويمشي في باقي الأشواط، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، اللي هو الإسراع بين العمودين الأخضرين اللي هي المسافة المعروفة 150 متر تقريبا دي، يسعى فيها بمعنى يهرول ويمشي باقي السعي، لأنه المنطقة دي كانت بطن الوادي يقال لها إيه؟ بطن المسيل، يعني المكان اللي تجري فيه المية، لأنه جبل الصفا عالي وجبل المروة عالي، المنطقة دي كانت منخفضة، حتى السيدة هاجر رضي الله عنها كانت تسرع في هذا المنطقة، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال والمراد ببطن المسيل أي الوادي، لأنه موضع السير، يعني السير طبعا ما يمشيش في المكان العالي وإنما يمشي في المكان المنخفض.